نقول مع حكم تغطية
فراغ ستيلر زيغت وات از ذا ريغل ما بتركن توت هات بتدكه فان ذا فوت فور ذا فراو بهور ذا فروتن توت ذا عوره.
السؤال تقول يعني ما حكم هل المراه رجليها في الصلاه؟
هل رجليها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول السائل: هل قدم المرأة عورة؟ الجواب نعم، وهذا بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، يعني كلها. وقال عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، فإن كان لابد فاعلا فإلى الكعبين. فقالت أم سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها عن النساء، سألت عن النساء فقال: يرخينه شبرا. أم سلمة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن إزار النساء، يعني شبرا، يعني عن نصف الساق، يكون الثوب ينزل شبرا يعني يغطي القدمين. فقالت أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن، يعني إذا مشت المرأة خاصة إذا أسرعت، ولو كان الثوب إلى الكعبين أو إلى أسفل تنكشف القدم. فقال: يرخينه ذراعا، يعني ولا يزدن على ذلك. هذا كله يؤكد أن قدم المرأة عورة، أن قدم المرأة عورة، فيجب أن تغطي القدمين بالجوارب أو بثوب طويل، لا بد أن تغطي، وخاصة في الصلاة، فإن تعمدت كشف القدمين في الصلاة بطلت صلاتها، والله أعلم. نعم.
De sheikh Hafidullah geeft als antwoord op deze vraag dat het verplicht is dat de voeten aura zijn met de ijma'. Dat betekent dus dat alle geleerden een overeenkomst over hebben. Want de profeet Salim heeft gezegd dat de vrouw is aura, dus dat zij niet mag zien. En dat betekent ook dus de gehele vrouw. En ook in een hadith wordt overgeleverd dat de profeet Salim heeft gezegd dat de voor de mannen de kledingstuk tot een bepaalde hoogte moet hangen. Waarop en de vrouwen dan, waardoor de profeet Salim heeft gezegd dat hij dan moet vallen over hun voeten, dus verder dan voeten, shibran, wat een bepaalde hoeveelheid is. Dus Om Salim heeft gezegd, dan zal dus de voeten zichtbaar kunnen zijn. Waardoor profeet Salim heeft gezegd, dan moet hij dus dira'an. En dat is bijvoorbeeld dus volgens mij een armlengte. Langer zijn dan de voet. Dus dat ze de kledingstuk meesleept. Waardoor de voeten niet gezien worden. Dus het is verplicht voor de vrouw om sokken aan te hebben. Of om een kledingstuk over te laten hangen wat voeten niet, dat niet zichtbaar mag zijn. En als de vrouw expres tijdens haar salah, tijdens haar gebed, niet sokken draagt, dan is haar salah batila. Dat betekent dat hij niet geldig is. Wallahu a'lam. Mag je iemand, dat tweede vraag, mag je iemand feliciteren met verjaardag?
Thank you.
يقول السائل ما هو السؤال؟ نعم، ما حكم التهنئة بعيد الميلاد؟ ما حكم التهنئة بعيد الميلاد؟ الجواب: التهنئة إما أن تكون بأمر مشروع، وإما أن تكون بأمر غير مشروع. فالتهنئة بالأمر المشروع هذا لا بأس به، كالتهنئة بالعيد والتهنئة بالتوبة إذا الإنسان كان عاصيا ثم تاب الله عليه، فالتهنئة بالتوبة أيضا مشروعة. التهنئة بالمولود، فما ورد في الشرع من أنواع التهنئة إنما هو في الأمور المباحات، حرم كمن كان مقامرا فكسب مالا من المقامرة، فلا يهنأ هذا بهذه المنكرات. لا يجوز التهنئة بالبدع والشرك والمعاصي. فينظر هل عيد الميلاد هو مشروع أم غير مشروع. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهنئه أحد بميلاده، كل سنة كان يمر اليوم الذي ولد فيه وما علمنا أحدا هنأه. والصحابة رضي الله عنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام دائما يدل الناس على الخير، فلم يدل لهم على ذلك ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم ولا فعلته الأمة الإسلامية حتى اختلطت بالكفار. فهذا من أفعال الكفار، أعياد الميلاد هذا من فعل الكفار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خالفوا المشركين. فإذا كانوا يهنئوا بعضهم بعضا بهذه الأعياد فلا يجوز لنا أن نوافقهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز التهنئة بأعياد الميلاد سواء كان عيد الكريسماس أو كان عيد ميلاد الأولاد أو الأب والأم أو نحو ذلك مما يسمى عيد الميلاد للمسلم أو للكافر، هذا من البدع ومن التشبه بالكفار. لكن كما قلت لكم، الإنسان يجب عليه أن يجاهد نفسه في البعد عن هذه المعاصي، ومن وقع فيها يتوب إلى الله عز وجل ولا ييأس من رحمة الله، والله أعلم.
Sheikh Oussam Al-Utaybi, hafidullah, geeft als antwoord op deze vraag. Hij zegt: dus het feliciteren van iets, of het feliciteren in het algemeen, is of toegestaan, wat de islam heeft, waar de islam de sharia dus heeft toegestaan, of het is iets wat de sharia niet heeft toegestaan. En iets wat de sharia of de shar' heeft toegestaan, dan is het geen probleem om dat te begaan. Zoals het feliciteren op de dag van Eid. Of het feliciteren als iemand berouw terugkeert naar Allah. Of als er een kind geboren is. Dus wat de islam heeft ons overgebracht en heeft verteld dat toegestaan is, dan is het voor ons toegestaan. En dat zijn van de zaken wat mubah is. Dus iets wat gewoon een normaal zaak is. Maar iets bijvoorbeeld die gokte en die daar met gokken heel veel geld heeft verdiend. Oh, een persoon die gestolen heeft of die criminaliteit heeft begaan. Voor deze is het verboden om te feliciteren. Want dit zijn monkarat. Dus wij kijken, we gaan kijken. Deze verjaardagen. Is het feliciteren voor verjaardag toegestaan? En we zien dat de profeet sallallahu alaihi wasallam ook jarig werd. En hij werd nooit gefeliciteerd voor zijn verjaardag. En de sahaba die hielden van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Plus, de profeet sallallahu alaihi wasallam was iemand die de mensen altijd naar het goede. Leidde. En hij heeft niet de moslims geleid naar deze felicitaties. En ook de moslims die daarna kwamen. Totdat de moslims het van de ongelovigen hebben, van de niet-moslims hebben geïmiteerd. En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, imiteer de mushrikin niet. Of doe juist tegenovergestelde van de mushrikin doen. En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ook gezegd, wie lijkt op volk zal een van hen zijn. Dus het is niet toegestaan om het te doen. En ook voor bijvoorbeeld voor kerstmis, voor het feliciteren op de dag van kerstmis, is het ook niet gestaan. Of voor kinderen, feliciteren voor kinderen, of weet ik veel wat. Dit zijn van de innovaties en de bid'ah en het tashabbuh en het imiteren, wat niet toegestaan is. En zoals we hebben zoals de sheikh eerder heeft verteld, dat de persoon zijn best moet doen zijn best moet doen om weg te blijven van deze zondes en deze innovaties en niet wanhopig moet zijn aan de barmhartigheid van Allah. Een persoon zegt, is het toegestaan om in andere moskeeën te bidden? Is het toegestaan om in andere moskeeën te bidden dan degene die dichtbij huis is? Omdat de andere moskee prettiger vindt om je salat te verrichten? Of omdat de imam of de jama'a niet correct zijn?
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulullah, amma ba'd, يقول السائل ما حكم الصلاة في المسجد البعيد إذا كان المسجد القريب منا جماعته غير صحيحة؟ هل ذكر السائل ما سبب أنه غير صحيحة؟
لا ما ذكر،
فقط قال الجماعة غير صحيحة. طيب الجواب أن الصلاة في المساجد مما أوجبه الشرع ولو تركتم كما قال عبد الله بن مسعود سنة نبيكم لضللتم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والصلاة اختلف العلماء في حكم قصد المسجد البعيد فمنهم من قال إنه مستحب لتكثير الخطى إلى المساجد ومنهم من قال إن النهي قد ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ترك المسجد القريب والذهاب إلى البعيد، وأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك اختلف العلماء. والأمر في ذلك إن شاء الله فيه سعة إذا لم يكن بسبب ريبة، يعني إذا ما كان تركه المسجد القريب لأجل التفريق بين المسلمين وعمل البلبلة، وإنما أراد بذلك تكثير الخطى أو أراد البحث عن مسجد يكون فيه أخشع لله عز وجل، أو لأن تلك الجماعة عندها خطأ في القبلة، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، ويجوز بلا خلاف بين العلماء إذا كان هذا هو المبرر، والله أعلم. نعم.
Sheikh Usama al-Utaybi, hafidhullah, geeft als antwoord op deze vraag: het gebed in de masajid, in de moskeeën, is iets wat verplicht is gesteld door de sharia of door de shara', door de islam. En zoals een metgezel heeft gezegd: als jullie لو تركتم سنة نبيكم لضللتم, en als jullie de sunnah van jullie profeet hebben gelaten, dan zullen jullie afgedwaald zijn. En de salah is, en de salah in de moskee is dus een sunnah van de profeet. En de salah, de ulema zijn er, hebben een meningsverschil over. Over de salah in de moskee die verder weg is dus. Dus een salah in de moskee die verder weg is, daar verschillen de geleerden over van mening. Van hun zegt dat het mustahab is, omdat je dan meer voetstappen maakt, waardoor je meer vergiffenis krijgt. En sommigen zeggen dat het niet toegestaan is, omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam het heeft verboden. Als er een moskee is die dichterbij is. Dus deze zaken zijn de geleerden van verschillende geleerden dus van mening. Maar de sheikh zegt dus dat het geen probleem is inshallah, en dat het inshallah een uitkomst biedt, en dat het geen probleem is dus om in een verdere moskee die verder is te bidden, behalve als je dan het doet met de intentie om de moslims om oneenigheid tussen de moslims te brengen, dan is het niet toegestaan, of om problemen te veroorzaken, dan is het dus verboden. Maar als hij bijvoorbeeld naar een moskee gaat die verder weg is, waardoor hij meer khushu' heeft, of omdat er bijvoorbeeld een probleem is in de qibla, dat de qibla een beetje scheef is, dan is het toegestaan met de ijma' van de ulema, met de eenheid van alle geleerden, dat je in een moskee mag bidden die verder weg is als de moskee die dichtbij is, dus een fout heeft in de richting naar de qibla toe, in de richting naar Mekka toe dus. Wallahu a'lam. De vierde vraag: we hebben thuis een adhan klok. Is de klok voldoende voor de adhan, of moeten we de adhan individueel invullen? Je koel عندنا adhan sa'a adhan yu'addi. Hal hadha yakfi lil adhan? Hal sa'a yakfi lil adhan al haqiqi? Faqat yaqul li anna al masjid ba'id 'anna fa nusalli jama'at fi al bayt fa la yakfi hadha al adhan. Een vraagster zegt: we hebben thuis een adhan-klok. Is dus deze adhan-klok voldoende voor ons, voor de echte adhan, of moeten wij de adhan individueel uitvoeren? Omdat de moskee niet dichtbij in de buurt is bij ons.
Alhamdulillah, يقول السائل: هل نكتفي بالأذان الذي يؤذن عبر البرامج الإلكترونية كما يكون في الجوال أو في المذياع الراديو أو في الساعة, فهل هذا يكفي في الأذان؟ الجواب: إذا كان في البلد من يؤذن بصوته بنفسه وبقية المساجد إنما تفعل الإذاعة ونحو ذلك, فهذا خلاف السنة, وهو قريب من أن يكون حراما, لأنه من المحدثات في الدين, شيء مبتدع وليس عليه عمل أهل الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل يكون الأذان يؤذنه رجل مسلم عاقل حسن الصوت عالي الصوت, هذا هو المشروع في ذلك، ويتأكد إذا لم يؤذن أحد في البلد، يعني ويتأكد هذا الأمر وهذا الواجب إذا كان ليس هناك مسجد في البلد يؤذن مباشر، وإنما يكتفون بالإذاعة أو بالمسجل، هذا لا يجوز، ويتأكد هذا إذا لم يكن هناك من يؤذن ولو مسجد في البلد. أما إذا أذن مسجد في البلد ويسمع الصوت جميع أهل البلد فالأذان في بقية المساجد، لكن وضع ميكروفون وضع تسجيل وأجهزة فهذا من المحدثات، والله أعلم. نعم.
Sheikh Usam al-Utaybi, hafizullah, geeft als antwoord. Als er in het bepaalde land, in die land, iemand is die dus met zijn stem de adhan verricht, met zichzelf, bijvoorbeeld met de radio, dan is dit iets dus wat tegenovergesteld van de sunnah is. En het kan haram zijn, want het is een bid'a. En de profeet heeft gezegd: "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd." Dat betekent dus dat degene die daden verricht waar niet op onze bevel op is, die zal dan weer kaatst worden. Dus niet geaccepteerd worden. Maar het moet gewoon zijn dat één persoon dus de adhan verricht, die een sterke stem heeft of een luide stem heeft. En dat andere moskeeën dus gewoon zeker van moet zijn dat er iemand is in dat land die de adhan verricht. Als het zo is dat er één iemand is, zeker is, die dan adhan verricht, dan is het aanbevolen voor andere moskeeën ook de adhan te doen. Het is aanbevolen, niet verplicht, dus het hoeft niet. Het is aanbevolen. Dus of het moet in de moskee gewoon met eigen stem live gedaan worden in elke moskee, of er is één persoon die dat doet en waar we zeker van is dat hij de adhan verricht, waardoor de andere moskeeën er genoeg van nemen. Vraag 5 zegt: Een vraagsteller zegt, klopt het dat men met bijvoorbeeld Surat Yasin iemand zijn zicht kan laten afnemen om bijvoorbeeld langs de douane te komen? En is dat toegestaan?
Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. يقول السائل: هل يشرع أن أقرأ سورة ياسين عندما يأتي الشرطة أو تأتي الشرطة أو نحو ذلك مما يخاف ويريد أن لا يروه أو لا يمسكوه، هل يجوز أن يقرأها؟ الجواب: لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في فضل سورة ياسين أو أنها تمنع من رؤية العدو له. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر فنام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فراشه، وكان الكفار يحيطون بالبيت، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فخرج أمامهم وهم لا يرونه ضعيف. وهذه القصة مع شهرتها إسنادها ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن الإنسان إذا خاف عدوا يقول: اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. ولكن قراءة القرآن والالتجاء إلى الله عز وجل حال الشدة هذا قد ينفع، والله جل وعلا يقول: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجابا مستورا يعني أنهم لا يستمعون إلى الحق. ولكن فهم بعض العلماء أن هذا يأتي أيضا في الحماية من أعين المشركين إذا قرأ القرآن، ليس سورة ياسين خاصة بل أي شيء من القرآن. وورد في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان جالسا مع أبي بكر عند الكعبة بعد نزول سورة تبت يدا أبي لهب وتب، فجاءت أم جميل إلى رسول إلى أبي بكر وهو جالس والرسول صلى الله عليه وسلم بجانبه، وكان يقرأ القرآن ومعها حجر تريد أن تبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لتضربه به. فلما جاءت إلى أبي بكر قالت: يا أبا بكر، إنا سمعنا أن صاحبك قد هجانا، يعني سبني، إلى آخر القصة. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا وهي لا تراه وكان يقرأ القرآن. وذكر القرطبي رحمه الله صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن أنه لما دخل الصليبيون إلى قرطبة في الأندلس أو في المرية، نسيت في مكان، المهم فهرب منهم، قال: فلحقني فارساني، قال: فلحقني فارساني جنديان على الفرسين، قال: وأنا في مكان عراء لا يوجد شجر ولا حجر أختبئ خلفه، فجلست على الأرض أقرأ القرآن. قال: فمر الفارسان بجواري ولم يرياني، حتى قال أحدهما لصاحبه: ما هذا؟ هذا شيطان، أين ذهب؟ فلم يرياه وأنجاه الله. عموما الإنسان إذا أصيب بضيق وخوف من العدو ولم يكن له حيلة إلا أن يقرأ القرآن فيحتمي به، فهذا أمر مشروع ولا بأس به، والله عز وجل ينصر أولياءه، والله أعلم.
شيخ أسامة العتيب خيرت أس أنتفوت بدي فراغ هزيخت أريس نيت بكان دوت الحديث إن فو دي برا دي دوس فتلت أوفر دي غنست فان سورة ياسين أوفر تيغنهودة فور دي زيخت فان دي فايانت دور التريستير فان دي سورة أن واتر ووت فتلت أو واتر ووت أوفغليفت فو إن دت أوب دي دخ فان دي هجرة فان دي بروفيت صلى الله عليه وسلم toen de kuffar buiten of de ongelovigen buiten zijn huis stonden en waardoor de profeet en Ali radiyallahu anhu dus op zijn in zijn plaats op bed lag en de profeet naar buiten ging en die ayah heeft gelezen waardoor de ongelovigen hem niet zagen. Deze verhaal heeft een ketting die zwak is en de Profeet heeft ons iets anders geleerd. Zoals jullie de die dua hebben gehoord van de sheikh, waarin de profeet hem zegt: O Allah, dus ik laat die aan jou over. Inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim. Dus dat de profeet hem heeft gezegd: Dus dat betekent dus dat de profeet hem zegt, dat de profeet vraagt Allah dat hij dus die vijanden tegenhoudt en dat Allah subhanahu wa ta'ala die slechtheid van die vijanden, en dus de profeet hem zoekt toevlucht bij de slechtheid van de vijanden. Maar in het algemeen, het reciteren van de Koran en het aanroepen van Allah is iets wat helpt. En zoals ook de sheikh een ei heeft gereciteerd, wat op duidt dat als de profeet in de Koran reciteert, dat Allah dus een hijab of een gordijn tussen hem en degene die tussen de profeet en de ongelovigen. Wat betekent dus dat zij de Koran niet horen? Maar sommige geleerden zeggen, dat betekent dat ze de profeet niet zien. En ook wat overgeleverd dat de profeet bij de Kaaba was met Abu Bakr radiyallahu anhu. Toen tabbat yada Abi Lahab wa tab werd neergedaald. En de profeet was de Koran aan het reciteren, waardoor die een vrouw kwam, die ene vrouw, om met steen in haar hand om de profeet sallallahu alaihi mee te gooien. En zij kwam naar Abu Bakr en zegt hem: ja, jouw vriend, dus de profeet sallallahu alaihi die zegt dit en dit over ons. En zij zag hem niet, terwijl hij naast haar, terwijl de profeet sallallahu alaihi naast Abu Bakr zat. En zij zag hem niet. En ook,
zeg al-Qurtubi?
Naam. En ook al-Qurtubi, de persoon van de tafsir, vertelde ook dat hij dus dat er twee mannen op de paard achter hem aan waren. En waardoor hij dus op een gegeven moment kwam hij in een gebied, boom, geen niks was er om te stoppen. Waardoor hij besloot om te gaan zitten en de Koran te reciteren. En hij vertelt dat er dus die twee mannen op die twee paarden, dus op paarden, twee mannen op die twee paarden, de vijanden dus van hem, die hem wilden vermoorden, dat zij langs hem kwamen, zeggen, terwijl ze zeiden van, wat is dit voor een persoon? Is deze persoon een shaitaan? En ze zagen hem niet. Dus, in het algemeen zegt de sheikh, als jij bang bent voor een vijand, en je zit op die moment, en je hebt niets om je heen, dan kan jij de Koran reciteren, inshallah. Een persoon zegt, hier in Europa krijgen wij regelmatig post, kranten, folders, bladen, waar afbeelden op staan. Is het noodzaak om dan zo snel mogelijk uit het huis te verwijderen?
يقول السائل إنهم يأتونهم بالجرائد كل يوم وفيها الصور المحرمة، صور ذات الأرواح، صور النساء العاريات ونحو ذلك، فهل يتخلص منها بسرعة أم ماذا؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، والمراد بالصورة التي تمنع دخول الملائكة ما كانت ظاهرة كالمعلقة أو على الستار أو نحو ذلك، أما إذا كانت مغلقة ومطموسة فهذه لا تمنع إن شاء الله. لقوله صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب. فالصور إذا امتهنت فاختلف العلماء في كونها تمنع دخول الملائكة، لكن الأحوط أن الإنسان يخلي بيته من الصور أول بأول، كلما جاء شيء لم يحتاج إليه يحرقه ويتلفه. أما إذا كان شيء يحتاج إليه مثل الفلوس ومثل البطاقة والجواز فهذا يحفظه في مكان غير ظاهر فيه الصورة، بحيث أنه لا يمنع إن شاء الله من دخول الملائكة، والله أعلم.
Sheikh Abu Omar Osama Al-Utaybi, hafidullah, geeft als antwoord op deze vraag dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat de engelen of malaïka niet een huis ingaan waar een foto is opgehangen of een hond. En de betekenis van deze hadith is dus dat iets wat duidelijk zichtbaar is, iets wat opgehangen is. En niet iets bijvoorbeeld, zeg maar, wat zeg maar verstopt is. Maar de sheikh zegt ook dat het beste is om zo snel mogelijk ervan af te krijgen, van die post en alles, om zo snel mogelijk af te komen. Want en weg te doen of te verbranden. Maar als het bijvoorbeeld op geld zit of op jouw identiteitsbewijs, dan moet je het gewoon voor zorgen dat het niet duidelijk zichtbaar is, dat je het verstopt. Dat je het verstopt, zeg maar, en dat het niet zichtbaar is. Wallahu a'lam.
لتؤكد هذا أقول بارك الله فيكم. قبل قليل في السؤال الثاني سأل السائل عن الذهاب إلى المسجد البعيد وترك القريب، وقلت له قد اختلف العلماء في ذلك، والقول الثاني لوجود النهي. نعم، فقد ورد الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، ولا يتبع يعني لا يتتبع المساجد مساجد قد صحبه الله بطرقه. حسن إسناده وصححه بطرقه. وهذا الحديث ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين فقال أنه نهى الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه إلى غيره، ثم ذكر الحديث قال وما ذاك يعني سبب هذا النهي إلا لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه يعني القريب منه، وإيحاش صدر الإمام يعني الإمام الذي في الحي إذا رآك يا طالب العلم ورأى الشباب لا يصلون عنده لأنهم يريدون مثلا تتبع المساجد البعيدة لكثرة الخطى إلى المساجد ونحو ذلك، ربما الإمام يصبح في نفسه إشكال وخوف. قال وإن هذا يعني كلام ابن القيم وإيحاش صدر الإمام، لكن إيش قال ابن القيم؟ وإن كان الإمام لا يتم الصلاة أو يرمى ببدعة أو يعلن بفجور فلا بأس بتخطيه إلى غيره، هذا لا إشكال فيه. فإنما أردت أن أنقل هذا النقل حتى تطمئن قلوب بعض الشباب الذين يستمعون إلى هذا، ولعلهم لم يبلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تتبع المساجد وأمر بالصلاة في المسجد القريب. فهذا هو الأصل، أن الإنسان يصلي بالمسجد القريب منه ولا يذهب إلى غيره إلا لحاجة، هذا هو الأفضل والأولى، والله أعلم.
Zegt Osama Al-Utaybi, hafidullah, die geeft als toevoegend op die ene vraag 2 waar werd gesteld over de moskeeën. Hij zegt naar het gaan naar een moskee wat verder weg is en het laten van de moskee die dichtbij is, is dus de tweede uitspraak van de geleerden die zeggen dat het niet toegestaan is. En zij hadden dus een overlevering die daarop duidt. Waar de profeet heeft gezegd, een persoon moet bidden in de moskee die dichtbij is. En hij moet niet het volgen van de moskeeën, dus naar verder moskee gaan. En deze isnad is Hassan verklaard. Deze isnad is Hassan verklaard door Sheikh Al-Albani en hij is sahih door zijn toruk, door zijn verschillende wegen die er allemaal op duiden. En Ibn Qayyim, rahimahullah, die heeft gezegd in I'lam al-Muwaqqi'in dat hij zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dat alleen gezegd omdat het dus een leiding is, of dat het bijvoorbeeld dus een reden wordt, of dat mensen de moskeeën gaan verlaten die dichtbij zijn, dus die dichtbij hen zijn, of hajr gaan doen, dus boycotten, de moskeeën die dicht zijn gaan boycotten. En dat kan dus een probleem zijn bij de imam van die moskee, die dichtbij is. Kan iets in zijn hart komen, een slecht gevoel. En hij kan dus dan zich slecht gaan voelen. En hij kan bang ervan zijn, van wat er gebeurt als mensen zijn moskee laten en naar die van verder gaan. Maar imam al-Ibn Qayyim zegt, als deze persoon is iemand die zijn salah niet compleet maakt, of iemand die met innovatie is bestempeld door geleerdes, of zondes, dan is het toegestaan om naar een andere moskee te gaan. En dit is dus een van de sheikh hafidullah een opmerking dat de asl, oorsprong, dat in de moskee in de moskee wordt gebeden die dichtbij is. En Allah weet het best. Hij zegt hier, wanneer een man van een kind of partner, wanneer men van een kind of partner houdt, wanneer overschrijdt men de grenzen van tawhid en is er sprake van shirk en mahabba?
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيسأل السائل ويقول متى تصل محبة الولد والزوجة إلى المحبة الشركية؟ الجواب المحبة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول المحبة التعبدية التي هي حق الله عز وجل، وهو أن يعبد، أن يحب لذاته، لأسمائه وصفاته. فيحبه لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته حبا مع تعظيم وخوف السر والرجاء، خوف النفع، خوف الضر ورجاء النفع. فهذه المحبة التي هي محبة الموحدين. ويلزم من هذه المحبة التعبدية محبة أخرى، وهي تقديم محاب الله عز وجل على محاب غيره. يقدم طاعة الله على طاعة غيره، على طاعة الولد والزوجة، يقدم محبة الله على محبة الزوجة والولد. هذه من لوازم المحبة التعبدية. فهذه اسمها المحبة الواجبة. النوع الثالث من المحبة وهي المحبة الطبيعية، محبة الوالد لولده، والولد لوالده والمحبة للزوجة، فهذه محبة طبيعية. طبعا من النوع الثاني الذي هو من المحبة الواجبة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة المؤمنين وموالاتهم، هذه أنواع المحبة. فالمحبة النوع الأول وهو محبة الله مع التعظيم والرجاء والخوف، هذه لا تجوز لأحد من عباد الله، لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب لطاعة الله، طاعة لله، ولأن الله أمر بذلك ولأنه رسول الله. فأي شخص أحب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل محبة الله، أو أحب الله يخافه أن يضره ويرجو أن ينفعه، يخاف منه ويحبه محبة التعظيم، فإذا أحب زوجته وولده حبا لا يعبدها هذا شرك. القسم الثاني المحبة الواجبة، فإذا قدم محبة الزوجة في طاعتها على طاعة الله الفعل الذي قدمه، مثلا الزوجة تريد من زوجها أن يشتري لها خمرا مثلا، هذا حرام، فإذا بحيث أطاعها في شرب الخمر وخالف وعصى الله وأمر لكن هذه ولا يجوز. مثلا امرأة أبية نصرانية فقالت له لا بد تقول إن عيسى ابن الله مسلم لا عن اعتقاد، كان إرضاء لزوجته، زوجة على محبة الله الله، فهذا الزوجة على محبة الله ساد قلبه فهذا كافر كفر، هذه محبة شركية. لأن أدته إلى ارتكاب محبتك لتؤديك إلى معبة مباحة، ولا شيء بذلك والله
حفظه Allah heeft als antwoord heeft de eerste is dat de mhabba التعبودية، دا بتكن دا أنبدي أن Wat ik heb gezegd is dat als een persoon dus meer houdt van de profeet, of meer houdt, sallallahu alaihi wasallam, of meer houdt van een bepaald sheikh, en hij vreest hem, en hij hoopt op hem, en hij houdt van hem met verheerlijking, dan is dit shirk. En ook als hij dus zijn vrouw houdt, hè, zijn vrouw met een bepaalde goddelijke liefde, dan is dit ook shirk. En als deze persoon bijvoorbeeld zijn de gehoorzaamheid aan zijn vrouw dus meer zijn vrouw op een bepaald moment de gehoorzaamheid geeft aan zijn vrouw dan aan, in plaats van de gehoorzaamheid aan Allah, bijvoorbeeld hij koopt voor haar alcohol terwijl alcohol verboden is, haram door Allah verklaard, terwijl hij toch alcohol voor zijn vrouw koopt omdat hij graag wil dat zij hij wil graag doen wat zij wil, dan is dit dus hij heeft dus de liefde aan zijn vrouw de voorrang gegeven, maar dit is niet de liefde van shirk, dit is niet iets wat je in shirk vervalt, maar dit is dus een zonde, dit is een grote zonde, een erge zonde. Ook een ander voorbeeld, als bijvoorbeeld een man trouwt met een christelijke of een joodse vrouw, een kitabia wordt dat genoemd, en die vrouw zegt tegen zijn man: ik verplicht jou om te zeggen dat Isa de zoon van God is, en hij zegt dat. Maar hij zegt dat niet iets. Hij zegt dat niet. Hij beweert dat hij dat zegt zonder dat hij erin gelooft. Maar het feit is dat deze man dus koffer, een grote koffer Akbar heeft begaan. Koffer Akbar heeft begaan, want hij heeft iets gezegd, want hij heeft dat ik niet kunnen zeggen, behalve omdat iets verkeerd is bij hem. En dit is dus een koffer in een uitspraak wat heeft geleid naar een daad van de koffer. En dus als de liefde voor een vrouw of voor een man of voor een kind leidt naar ongeloof, dan is het ongeloof, dan is de liefde ongeloof. En als het leidt naar haram, dan is het haram. En als het leidt naar iets wat normaal is, wat geen koffer met zich meebrengt en geen haram, dan is er geen probleem mee, inshallah. طيب نعم اهم سؤالين ها Een vraagstel zegt, is het mogelijk om zwanger te zijn van een djinn? En is het mogelijk om gemeenschap met ze te hebben?
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. تقول السائلة, هل يمكن للجن أن يجامع المرأة؟ وهل يمكن أن تحمل المرأة؟ الجواب, أما عن الجماع, جماع الجني الشيطان للإنس, فهذا له حالان. الأول أن يتصور الشيطان بصورة آدمي بلحم ودم آدمي, فإذا كان كذلك أخذ حكم الآدمي ويستطيع أن يجامع, هذا واقع, وهذا من الزنا وهذا حرام. الحال الثاني أن يجامعها في منامها ويخيل إليها أنه يجامعها فيحرك عواطفها فكأنها تجامع, وهذا مثل ما يحصل للنائم من الجنابة من الاحتلام, هذا أيضا واقع وممكن. وإذا أنزل عليه الغسل, أما إذا لم ينزل فلا شيء عليه, ولو تخيل أنه جامعها أو رأى في المنام, ما دام أنه لم ينزل المني أو المرأة لم تنزل فلا غسل عليها. أما إذا تصور بصورة إنسي واغتصب الجني بصورته الإنسية امرأة, فهذا له أحكام الإنس فيما يتعلق بالحرام والغسل ونحو ذلك. المسألة الثانية وهي, هل ممكن أن تحمل المرأة من جني؟ الجواب, لا يمكن ذلك, لا يمكن ذلك لاختلاف طبيعة الجن والإنس, وكل ما يذكر في ذلك إنما هي قصص لا زمام لها ولا خطام. وما يذكرون عن بلقيس ملكة سبأ أنها بنت جنية فهذا غير صحيح, فالجن والإنس لا يتزاوجون, بمعنى لا يمكن أن يلد الرجل من جنية ولا أن تلد المرأة من جني. ولو فتح هذا الباب لهتكت أعراض الناس وكثر الزنا بدعوى أنه قد جامعها جني واغتصبها, تأتي المرأة وتقول هذا الحمل ليس من إنسان، إنما جني اغتصبني، فتضيع الحقوق وحدود الله تنتهك. وهذا لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة أن الجني قد يجامع الإنسي ويحصل الحمل، فهذا لا يصح، بل الحمل علامة على الزنا للمرأة التي ليست لها، التي لا زوج لها، والله أعلم.
الشيخ حفظ الله أسامة العتيبي geeft ons antwoord. Hij zegt wat betreft het gemeenschap met een genie. Dit is wat twee kanten heeft. De eerste kant is dat deze shaitaan dus een gedaante aanneemt van een mens. En dan in die gedaante tot die daad begaat. En deze, de regelgeving betreft deze, is dat hij dus de hukum van de mens neemt. Dus als het haram is, dan is het haram. En als het zina is, dan is het zina. De tweede is dat bijvoorbeeld dat iemand, dat een persoon dat in zijn droom ziet. En dit is ook wat kan en wat ding is. En deze persoon, als hij wakker wordt en hij ziet de sporen ervan, dan moet hij. De wasing verrichten, de grote, de roestel verrichten. En als er geen sporen van ziet, zowel de man als de vrouw, dan is dat niet nodig. Dus als het gebeurt in de gedaante van een mens, dan heeft het de regelgeving van de mens. Betreft het zwanger worden van een genie, dit is dus niet wat, iets wat niet kan en wat niet klopt, omdat de twee verschillende. Elke, de djinn en de mens hebben al twee hun eigen verschillende eigenschappen dat specifiek bij hun hoort. En wat er ook van overgeleverd is, zijn allemaal verhaaltjes wat allemaal niet klopt en wat allemaal niet waar is. En ook wat er over werd gezegd over Bilqis, dat is ook allemaal niet waar, zoals jullie het zeggen hebben gehoord. Dat er werd gezegd dat de dochter van een djinn of een andere zaken, dat is allemaal niet klopt. En dus, dit ook kan ook niet, want als dit gebeurt, dan wordt het allemaal een rotzooi. Want dan komt een vrouw en zegt, ja, ik ben lastiggevallen en ik ben zwanger geworden door een genie en ik ben verkracht door een genie. En terwijl dit allemaal niet klopt. En er is niet iets, de Koran duidt er niet op en de Sunna duidt er niet op. En de zwangerschap voor een vrouw die niet getrouwd is, is een bewijs van zina. Van het vreemdgaan of het vergaan van zinnen. En dat is zo dus. Wallahu a'lam. هذا السؤال الذي قلت له
المرأة في غيره
في غيره
من
الأسئلة يعني لا في أسئلة موجودة
كثير لكن
المهم تقول هنا تقول لمرأة هل يجوز زوال الشعر من اليد والرجل
غيره
وتقول يعني هل يجوز ما نصيحتكم للاستماع إلى أشرفة عبد الحميد كشك والدكتور محمد عريفي الشيخ النجمي يقول أنه عارف عن المغراوي أبو إسحاق حويني أنهم تكفيريان والشيخ مقبل يقول عن عبد الرحمن عبد الخالق وأبو إسحاق حويني أنهم مبتدعة ما هو أقوى العلماء غيرهم من أقوى العلماء هل يعني الأم تتزوج رجل آخر
فهل هذا الرجل يكون أولاده يكون محرم
يزور أبيه؟
لا هي 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 حق الأم. الأم تزوج
الأم الأخرى.
أولاد الأب. أولاد زوج.
زوجة.
زوج. رجل.
يعني أولاده بالنسبة لزوجته هذه ما زوجة أب زوجة الأب.
هي بنت تقول أمي تزوجت رجل آخر. هذا الرجل هل هذه؟
إذا كان يعني فقط من أمها أما من أبي يعني ما معنى قبل بس أبوه. تقرأ السؤال ثم تقرأ السؤال الأخير الذي
طيب. The vraagsteller zegt. De vraag, de sheikh vraagt vergiffenis dat hij niet alle vragen doet. Hij zegt zijn veel te veel. We gaan mogen nog twee vragen doen. Ik ga nu de vraag opzeggen. De eerste vraag is, zijn de zonen van mijn stiefvader mahram van mij? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag zegt, ik heb dus les gevolgd met geld bij een stichting in Nederland. Bij een stichting die bekend is met Al-Hizbiya. Ik heb dus met hun bepaalde lessen genomen. Vijf of een aantal. Maar nu vraagt de stichting dat ik nog €70 moet betalen. Moet ik nou nog steeds die €70 betalen? Want ik wist niet dat het zo moest zijn. Dat ik de periode af moest betalen. Of is het niet toegestaan voor mij om het te betalen?
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول السائل السؤال الأول كان بما يتعلق بماذا؟ بالبنت. نعم، يعني يقول بنت لها أب، أبوها تزوج، نعم نعم، امرأة بنت تزوجت أمها من رجل، وهذا الرجل عنده أولاد من امرأة أخرى، فما هي علاقة هذه البنت بهؤلاء الأولاد؟ الجواب، هؤلاء الأولاد أجانب عنها، ليسوا من محارمها، إنما يحرم أبناؤها إخوانها من أمها أو من أبيها، سواء كانوا بالرضاعة أو كانوا بالنسب. وهؤلاء الذين هم أبناء هذا الرجل ليسوا إخوة لها لا بالنسب ولا بالرضاعة، حيث إن أمها لم ترضع هؤلاء ولم تنجبهم فهؤلاء ليسوا بمحارم لها، بل يجوز أن يتزوجها أحدهم، والله أعلم. السؤال الآخر، تسأل امرأة إنها دفعت فلوس إلى مدرسة حزبية لتعلم القرآن مثلا، ثم بعد ذلك عرفت أنهم حزبيون فتركتهم، ولكن بقي في ذمتها مال، فهل تعطيه لهم؟ الجواب، يجب أن تعطيه لهم، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذه المرأة ذهبت إلى هذه المدرسة ودفعت قيمة ترم أو فصل، ثم بعد ذلك تركت، نظاما وقانونا تلزم بالدفع، وهذا ليس اختيارا لها، بل لو أنها امتنعت سيشتكونها إلى المحكمة وستدفع رغما عنها، فلماذا توقع نفسها في الحرج؟ فيجب أن تدفع لهم المال وتبتعد عنهم وتحذر من أمثال هؤلاء، وتحذر مرة أخرى وتتأكد قبل أن تدرس، والله أعلم. وبهذا القدر أكتفي، وأعتذر للإخوة في غرفة البيضاء عن أسئلتهم، لأن الأسئلة عند الإخوة الهولنديين بقيت ممكن 8 أسئلة، ولكن ما في وقت الآن، الساعة 12 عندنا بالمملكة، ف فأعتذر عن بقية الأسئلة للإخوة الهولنديين، وأعتذر أيضا عن إخوتي البيضاء، وغدا إن شاء الله تعالى لو جعلتم هذه الأسئلة أجيب عنها بإذن الله للإخوة في البيضاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
De sheikh geeft dus over, geeft als antwoord op de eerste vraag die wordt gezegd: zijn de kinderen van de man van mijn moeder dus mahram voor mij? Waarop hij zegt: nee, zij zijn ajanib, vreemdelingen voor jou. En zij zijn niet van de maharim. En het is alleen maar zo dat, want het is niet van de, het is niet van haar neseb, dus zeg maar van haar familieband of iets wat dichtband van haar, van haar moederskant, en ook niet van de kinderen die gezoogd hebben of bosvoeding hebben gehad van de moeder. Dus het is toegestaan van die jongens, van die man, dus van haar stiefvader, zijn kinderen, is toegestaan voor hun om te trouwen met deze vrouw. De tweede vraag die wordt gezegd over de zuster die dus bij een Hizbi stichting in Nederland heeft gestudeerd, geleerde of les nam, en toen ze erachter kwam dat ze Hizbi, maar ze had nog een rekening openstaan bij hen. De sheikh zegt dat het verplicht is om het geld aan hen te geven, want Allah zegt ook in de Koran: ja, eyyuhalladhina amanu awfu bil'uqud. Dus dat betekent dus: o jullie gelovigen, kom jullie afspraken na. En dit is ook gezien het beleid en ook afspraken en wettelijk gezien is dit iets wat dat zij moet betalen, want zij kunnen dus, die stichting kan haar kan dus een rechtszaak aanspannen tegen haar, waardoor zij uiteindelijk toch gaat betalen. En waarom moet zij dus al deze problemen op haar nemen? Dus zij betaalt het en ze blijft weg van die stichting. Als laatste wil ik onze sheikh Abu Omar Usam Al-Utaybi Hafidullah bedanken voor zijn geweldige inzet die hij voor ons doet, voor zijn broeders in Nederland, voor zijn broeders en zussen in Nederland. We bedanken zijn en we vragen hem, we vragen dus Allah subhanahu wa ta'ala om hem daarvoor te belonen. En als laatst geef ik dus ook bedank jullie voor het luisteren naar deze lezing. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala er profijtvol mogen Allah subhanahu wa ta'ala profijtvol voor ons maken en dat wij het van hebben geprofiteerd. Als laatst zeg ik subhanahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. En assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.